بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، مطلعها قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، العامل فيه واذكر، أي واذكر يا رسول الله واذكر يا عبد الله، إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. والميثاق يطلق على كل ما تحدث به الثقة في النفس، والمراد به أيضا من صوره العهد المؤكد باليمين. فالميثاق يطلق على العهد المؤكد، وأحيانا يطلق على العهد المؤكد باليمين. وفي الأصل الميثاق ما تحدث به الثقة في النفس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أي عهدا من الذين أوتوا الكتاب مؤكدا. والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، وأطلق على اليهود أهل كتاب لكونهم قد نزل على نبيهم كتاب وهو التوراة، والنصارى لأنه نزل على نبيهم كتاب وهو الإنجيل. فالذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، المراد والله تعالى أعلم علماؤهم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، لتظهرنه للناس. تظهرن ماذا؟ قيل تظهرن الكتاب الذي أخذ الله عليكم العهد أن تبينوه، أي تبينوا أحكام التوراة وتبينوا أحكام الإنجيل. هذا وجه من الوجوه. والوجه الآخر في تفسير قوله تعالى لتبيننه للناس، لتبينن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، فهو موصوف في كتبكم تمام الوصف، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إذن فمن العلماء من قال لتبيننه، أي لتبينن الكتاب، والمراد التوراة والإنجيل. ومن العلماء من قال لتبيننه، لتبينن صفة النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتبكم. والأول ألصق بالآية وأجدر أن يصار إليه، وليس الثاني بمدفوع كلية، فله شواهد تشهد له. وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إني لأعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة، ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء للناس فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عمية وآذانا صمة، والله أعلم. فهذا الوجه الأول لتبيننه للناس، تبينن التوراة والإنجيل للناس وأحكام التوراة وأحكام الإنجيل للناس، ولا تكتمون. البيان ينافي الكتمان. لماذا أعيد التذكير بقوله تعالى ولا تكتمون؟ قال فريق من العلماء ولا تكتمونه تأكيد للبيان وللزوم البيان ولا تكتمونه، فماذا كان؟ نبذوه وراء ظهورهم. النبذ الطرح مع إهمال، تقول نبذت الشيء طرحته وألقيت به ولم أبال به. فالنبذ الطرح والإهمال، الطرح المصاحب بالإهمال. قال تعالى فنبذوه، وليس طرحه فقط بل وراء ظهورهم تاركين العمل به، كتموا العلم ونقضوا العهد والميثاق وطرحوه وراء الظهور لمزيد بيان لعدم اعتنائهم ولعدم اكتراثهم بالكتاب الذي أنزل على نبيهم. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، واشتروا به ثمنا قليلا، هكذا قال الله تعالى أيطاضوا عنه بالثمن القليل. أخذوا ثمنا قليلا من أثمان الدنيا الفانية مقابل كتمان الكتاب وتحريف الكتاب الذي هو التوراة والذي هو الإنجيل. واشترى به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، بئس البيع وبئس الشراء، بئس ما باعوا به التوراة وما باعوا به الإنجيل، وبئس المال الذي قبضوه من أجل ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم واشترى به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، هذا وقد وردت نصوص متعددة تحذر من كتمان العلم وتخوف من ذلك أشد التخويف. لقد قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار الآيات. هناك نصوص وعيد كثيرة في من كتم العلم الشرعي، وقد حسن بعض العلماء على إغماض يسير في السند حديثا فيه من علم علما وكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، إلا أن السند فيه بعض الضعف. هذا هنا تثار مسألة فقهية، هل يجوز كتمان بعض أنواع العلم خشية أن تفهم على غير وجهها فيحدث بذلك ضرر على المستلقي على المتلقي للعلم؟ نعم قد يجوز هذا أحيانا، يجوز أحيانا كتمان بعض أنواع العلم الشرعي إذا خيف على الشخص الذي أمامنا ألا يفهم. ولقد قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهو في البخاري. ورد عن ابن مسعود في مقدمة مسلم، وأنوه على أن الأحاديث التي وردت في مقدمة صحيح مسلم ليست على شرط الإمام مسلم. ورد عن ابن مسعود في مقدمة مسلم بسند فيه كلام أنه قال ما أنت بمحدث للناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وأذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فذكر الحديث. قال معاذ يا رسول الله أخبر الناس بذلك، قال لا تخبرهم فيتكلوا، فلا تخبرهم فيتكلوا. ونحوه ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في نفس المعنى، وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فخرج يخبر الناس، فالتقى بعمر رضي الله عنه فأخبره، فضربه عمر ضربة أوقعته على الأرض، فقام مذعورا وجرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فركبه عمر أي تبعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة للنبي ما حدث، ذكر للنبي ما حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما حملك على ذلك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، إني أخشى أن يتكلوا، أي يتركوا العمل من أجل هذا الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن لا تخبرهم يا أبا هريرة. وفي هذا الصدد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم حذيفة بن اليمان بعض الأمور وبعض أنواع العلم الخاصة، وكتمها حذيفة كعلمه بأسماء المنافقين، فلم يبرز حذيفة بن اليمان أسماء المنافقين، وكإخباره بأسماء أمراء السوء وبعدد من أحاديث الفتن التي استأثر النبي بها حذيفة بن اليمان. ولذلك كان يقال عن حذيفة: صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة رضي الله عنها بسر، فجاءت عائشة تسأل فاطمة: أخبريني بالذي أسر به إليك الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت فاطمة عليه السلام: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات ذهبت عائشة إلى فاطمة رضي الله عنها، قالت لها: أقسمت عليك بما لي عليك من الحق أن تخبريني، فقد مات الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أما وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن النبي أسر إلي أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة، وأنه عارضه بالقرآن في هذا العام مرتين. قال: وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي، فاتق الله واصبري. ثم أصر، فهذا الذي أبكاني، ثم أصر إلي أني أول أهل بيتي لحاقا به، فهذا الذي أضحكني إذ قال لي: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ رضي الله تعالى عنها. وهذا باب واسع، باب واسع. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد حملت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائيني، أما أحدهما فبثثته أي نشرته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. قال العلماء: هذا في أسماء أمراء السوء والجور، والله أعلم. قال تعالى: واشترى به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قد لما الحجاج بن لما أنس بن مالك رضي الله عنه لما سأله الحجاج عن أشد عذاب عذب به النبي صلى الله عليه وسلم أقواما، لأن الحجاج كان يقتل قتل 120,000 نفس صبرا كما يذكر في ترجمته السيئة، فسأل الحجاج أنسا عن أشد عذاب عذب به الرسول أقواما، فقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعين الرعاة وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. فهذا كان مقابل ما فعلوه بالراعي، فقد فعلوا بالراعي مثل ذلك. فاستهون الحجاج كل ما يصنعه أمام هذا، مع عدم مبالاته بأسباب القتل التي ذكرها أنس. فالشاهد أنه يجب علينا أن نبلغ العلم الشرعي، أما إذا كان الذي أمامنا سيفهم مسألة خطأ على سبيل المثال، فعلينا أن نترفق في إيصالها إليه، وليس كل العلم ينشر على كل الناس، إنما لكل مقام مقاله، والله أعلم. وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فاستطرادا مع تفسير آيات من سورة آل عمران مطلعها قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قد يتوهم متوهم أن الذي يفرح بما فعل من خيرات ويحب أن يحمد على ذلك أن له عذاب أليم على ما أفاده ظاهر الآية الكريمة، ولكن الأمر ليس كذلك، كما قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهما. قد قالوا: ما حاصله؟ لا تحسبن لا تظنن الذين يفرحون بما أتوا، أي يفرحون بما عملوا، والذي عملوه هو غشهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فكانت اليهود يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهمونه أنهم أخبروه بالحق وهم قد أخبروا بكل باطل، يهمونه أنهم يسلمون عليه وهم إنما يقولون السلام عليك، ويعنون الهلاك والموت واللعنة عليك، كذا يوهمون، فيعملون أعمالا سيئة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرفون الكلم عن مواضعه، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: لينا بألسنتهم وطعنا في الدين، قلنا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لينا بألسنتهم وطعنا في الدين. فكانوا يأتون الرسول يقولون: يا هرعن، يعنون يا أحمق يا جاهل، ويوهمونه أنهم يقولون: انظر إلينا بكلمة راعنا، إلى غير ذلك من ضلالاتهم وأعمالهم السيئة. كانوا يخبرون بأخبار كاذبة كي يحمدوا عليها، يحمدوا عليها ويفرحون بالصنيع الذي صنعوه. فهذه في اليهود وأمثال اليهود الذين يعملون أعمالا سيئة، يغشون ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون أن يحمدهم الناس، أنهم يوهمون أن باطلهم راجع على الناس. فهذا المعنى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي بما فعلوا من الجرائم، فأتوا بمعنى فعلوا هنا، كما قال تعالى: واللذان يأتيانها منكم، أي يفعلان الفاحشة منكم، واللذان يأتيانها منكم. قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فهم فعلوا منكرات ويحبون أن يحمدوا على أنهم عملوا حسنات، يظنون أنهم أوهموا الناس أنهم فعلوا حسنات. قال تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، لا تظن أنهم بمنجاة من العذاب، لا تظن أنهم ناجون من العذاب، بل لهم عذاب أليم. هذا وقد ورد في الباب عند قول الله تعالى: يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، حديث مع الفارق بين المسلم والكافر. النبي عليه الصلاة والسلام: جاءت امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، تعني بالضرة الجارة، تعني الزوجة الثانية التي تزوجها زوجها عليها، إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أقول لها، أن أقول لها إن زوجي أعطاني كذا وكذا وهو لم يعطني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبع بما لم يعط. هذا: وإذا أثنى شخص عليك وأنت قد عملت ما تستحق به أن يثنى عليك فتلك عاجل بشرى المؤمن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث. قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، كما سلف، ليس المراد أنني أفرح، أن الآية فيها إذا فرحت لكوني صليت من الليل أو فرحت لكوني صمت، فليس هذا المراد. لأن النبي روي عنه أنه قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. إنما المراد يفرحون بما أتوا من غش وتدليس وأعمال سيئة، ويثني عليهم الناس لأفعالهم، فلا تظن أن هؤلاء بناجين من العذاب، بل لهم عذاب أليم. قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما كيف يشاء، ويأمر فيهما بالذي يريد، وينهى عن ما يريد أن ينهى عنه، ولله ملك السماوات والأرض. فإنه سبحانه يمهل هؤلاء الذين آذوا رسوله والذين آذوا المؤمنين، فهو المتصرف في السماوات والأرض وما فيهن، يفعل فيها ما يشاء ويقضي فيها بما يريد. فعلينا أن نلجأ إلى الله، لأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قد تكون لك في الدنيا واسطة، سبب من الأسباب، رجل في مركز تذهب إليه لكي يسهل لك أمرك، وبعدها تترقى في المعارف تصل إلى أنك عرفت ضابطا كبيرا، وتترقى في المعارف أنك تصل إلى معرفة محافظ أو وزير أو رئيس. اعلم أن الذي يسير هؤلاء هو الله سبحانه وتعالى، الذي يسيرهم جميعا هو الله سبحانه، هو الذي إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما كيف يشاء ويقضي فيهما بالذي يريد، ولو شاء لانتصر من هؤلاء الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال تعالى: والله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب، هذه الآيات قيل الآيات العشر الأواخر من آل عمران، وهي هنا 11 آية. هذه الآيات ورد في شأنها حديث صحيح، وفي شأنها حديث آخر في سنده ضعف. أما الحديث الصحيح فإن ابن عباس رضي الله عنهما بات ليلة عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، فميمونة بنت الحارث أخت لبابة بنت الحارث التي أم الفضل، أختها التي أم ابن عباس، التي أم ابن عباس. قال ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة ذات ليلة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في عرض في طول الوسادة، ونمت في عرضها، فمضى شطر من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى السماء وتلا الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران، وصدرها بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، كأنه قال العشر تجوزا. إنه بدأ بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، قال تقريبا، لأنها 11 آية. لآيات لأولي الألباب، طلاها إلى آخرها. ثم قام إلى شن معلقة قربة فيها ماء، فتوضأ عليه الصلاة والسلام، وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، فكان المجموع 13 ركعة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآيات قبل وضوئه، فدل ذلك على جواز قراءة القرآن بدون وضوء. وأيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها إذ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أما الحديث الذي في سنده ضعف في شأن هذه الآيات، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لقد أنزلت علي 10 آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ويل لمن قرأها ولم يتدبرها وتلا الآيات إن في خلق السماوات والأرض، إلا أن هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا، وبالله التوفيق، وعزاه بعض أهل العلم إلى ابن مردويه في تفسيره. إن في خلق السماوات والأرض، في خلق السماوات واتساعها، والكواكب السيارة والقمر المنير والشمس المشرقة السراج الوهاج، الشمس المشرقة والقمر المنير وما في السماوات من نجوم تجري في مجارات، وكذلك سحب مسخرة ورياح مسخرة وغير ذلك مما في السماوات مما لا يعلمه إلا الله، والأرض وما فيها من جبال شاهقات ومن وديان وأنهار ومن بحار وأشجار ومن دواب ومخلوقات، كل ذلك وغير ذلك فيه آيات، واختلاف الليل والنهار هذا يطول وذاك قصير، وينعكس الأمر هذا يقصر وهذا يطول، وكذلك الليل بارد غساق النهار حر، واختلاف الليل والنهار لآيات لدلالات على قدرة الله وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى لأولي الألباب، لأصحاب العقول النيرة الرشيدة، لأصحاب العقول النيرة الرشيدة. فاللب العقل، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فاللب العقل لآيات لأولي الألباب. ثم ذكرت صفات أولي الألباب هؤلاء، وسنأتي عليها في الدرس القادم إن شاء الله هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سائلا الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام، مذكرا بأن الله إله واحد فعال لما يريد، يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشف ذلك أحد سواه، لا يكشف الضر السيد البدوي ولا إبراهيم الدسوقي ولا رسول الله ولا الحسن ولا الحسين ولا المسيح ابن مريم ولا علي بن أبي طالب ولا غير هؤلاء، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. وأذكر النصارى لما لهم علينا من الحق بأن الله إله واحد، وأن المسيح عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، ليس بإله ولا ابن للإله ولا بثالث ثلاثة. ثم من ذا الذي كان يحكم السماوات والأرض ويدبر أمرهما ويرزق الخلق قبل ميلاد عيسى صلى الله عليه وسلم؟ وهل تظنون أن امرأة تلد ربا؟ هل تظنون أن امرأة تلد إلها؟ هل هذا يتصور؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ختاما أيضا أذكر بإخوة المسلمين لبعضهم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ختاما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من التفسير فيها حكمة.